اللهم صل وبارك على عبد ورسول محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فارحب باسمكم جميعا بفضيله شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكوت حفظه الله وعافى عضو التوعيه الاسلاميه في الحج والعمره والزياره والشيخ أفاده الله وبارك في عمره وعلمه من المشتغلين بطلب العلم ثم بتعليمه والدعوة إليه وقد جلد نفسه وفرغها لهذا العمل الجليل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يكتب لنا وله الأجر والنفور ونشكره على إجابته الدعوة وتجشمه على السفر من مسافة طويلة وذلك من أجل أن ينفع إخوانه وأبناءه ويدخل السرور على قلوبهم بمشاركته لهم في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله وفي هذه الدورة الطيبة دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ العلمية الأولى التي تقام في جامع الخليج بن سبعان وسار صنبر بحي طويب في مدينة الرياض. والمثل الذي سيشرح له شيخنا هو مثل الأربعين النووي لأبي زكريا يحيى بن الشرف النووي العالم والإمام المشهور رحمه الله. وهذا الكتاب كما لا يخفى جمع عدد من الأحاديث النبوية تعتبر قواعد وأصول في دين الله سبحانه وتعالى وقد وفق الإمام النووي في اختيارها وكتب الله عز وجل لهذه الرسالة من الانتشار والقبول ما لا يخفى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه وأن يرزقنا العلم النافع وأن يمن علينا وعليكم بالعلم بالعمل الصالح إنه جواد كريم. وأترك المجال لشيخنا فليتفضل مشكورا ماجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان الطاهر طلبًا للعلم وتحصيلًا له ورفعًا للجهل به عن النفس وللعمل به والدعوة إليه أن يتقبل منا هذه المجالس وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجزي القائمين على تنسيق هذه اللقاءات وهذه الدورات العلمية. وفي مقدمتهم معالي الوزير وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي لا يعلو جهدا في متابعة هذه البرامج الدعوية على مدار العام وليس في داخل المملكة فحسب، بل يرسل العلماء إلى كثير من بلدان العالم لنشر عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح فجزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. كما سمعنا من الدكتور علي يحيى الحداد حفظه الله في مقدمته لدرسنا في هذا المتن المبارك والذي نأمل من طلابنا وأحبتنا أن يتخذوه زادا يتزودوا به في دار العمل، وكلما حفظ الشيء ثبت فيكون كالأساس والقاعدة لما يأتي له من المعاني والشروح. ونود أن نذكر الجميع إلى أننا قد نحتاج إلى شيء من توفير الوقت وأيضا محاولة الانتهاء من المنهج حتى نخرج من هذه الدورة وقد حققنا شيئا نغتبط به وينفعنا بإذن الله جل وعلا. وإن كان هناك أسئلة فقد يكون لها يعني فائض الوقت أو ما زاد من الوقت لنستفيد من الوقت الأساسي فيما قصد له، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. ولنبدأ بالحديث الأول، تفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبي بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني، والحاكم وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثاً اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
نعم، تفضل.
قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم، هذا الحديث راويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. آلت إليه الخلافة بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بتعيين أبي بكر له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ونصبه في الخلافة شرعي لأنه عين من خليفة شرعي، فصارت خلافته شرعية. عينه أبو بكر، وأبو بكر تم تعيينه بمبايعة الصحابة رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. همهم هذا الأمر على ما هم فيه من الأسى بفقد نبيهم والموجه والراعي، فاجتمعوا وتشاوروا وحصل التداول للكلام. فلما رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا ينتهي إلى رأي مجمع عليه بالاتفاق إلا بأن يكون فيه فصل، فقام إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: لقد ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيك لدنيانا؟ امدد يدك. فمد يده فبايعه أبو بكر، وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهزوه ودفنوه، وهذا دليل على أهمية الولاية الشرعية في المسلمين، وأنه لا ينبغي أن يكونوا على غير ولاية شرعية يرجع إليها أمرهم. وقد أحسن أبو بكر رضي الله تعالى عنه اختيارا، حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعا. هذا الحديث جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والأعمال كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل، فيغلب جانب العمل لأنه يكون هو الأكثر، وقد يكون عزم القلب عملا، فسواء كان عزم القلب أو نطق اللسان أو عمل الجوارح، كل ذلك يجب أن يكون على ما أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون كما قال: إنما الأعمال بالنيات، أي للمعمول له. فمن كان يعني عمله يقصد به وجه الله جل وعلا فإنه يكون صوابا ومقبولا إذا كان صحيحا. وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا للمعمول للعمل نفسه، فيميز الإنسان العمل بنيته وقصده، ماذا يقصد من العمل، ويميز الفرض عن النافلة، ويميز العبادة عن العادة. هذا هو معنى الحديث، وهو أصل من الأصول التي يدور عليها الإسلام. هذا الحديث أولها قيل 3 وقيل 4: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال العلماء عن هذه الأحاديث الذي هذا أحدها أنها يدور عليها الإسلام. فقوله فبالنية تكون العبادة، تكون العادة عبادة إذا ميزها، إذا نوى بالعادة عبادة تكون يكون مأجورا عليها. فإذا عمل الإنسان العمل المباح يريد به التقوي على الطاعة كالأكل أو النوم أو غير ذلك، فإنه يكون عبادة يؤجر عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما يضع الرجل في امرأته أنه يحسب له من الأعمال. ثم جاء الشطر الثاني أو البيان لبيان هذه المسألة، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي نية وقصدا وتعبدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. ومن كانت هجرته لدنيا يقصد بهجرته الحصول على شيء من متاع الحياة الدنيا، إما تجارة وإما زواج امرأة يطلبها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. من نوى بعمله شيئا غير الله جل وعلا فلا يكتب له بهذه الهجرة أجر المهاجرين، لأنه ما قصد بها وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. يستفاد من هذا الحديث أولا كما سبق الأحاديث، أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، عليها مدار الإسلام على حديثين أو 3، هذا أحدها حديث عائشة. فهذا الحديث أصل في الإخلاص، فمن عمل العمل مخلصا فيه وجه الله جل وعلا تحقق شرط من شروط العمل. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أصل في المتابعة، فمن عمل العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان العمل مقبولا. كما تضمن الحديث بيان النية التي تميز بها العبادات عن العادات، وتميز بها العبادات بعضها عن بعض، كما أن فيه الحث على الإخلاص لله عز وجل، وهو يدل ذلك ترتيب الشارع للثواب على الإخلاص، بمعنى أنه إذا لم يخلص في العمل فإنه لا يثاب عليه، بل يعاقب إذا كان فيه رياء أو فيه سمعة. كما أن فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتنويع الكلام للمخاطب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا من بليغ كلامه عليه الصلاة والسلام، ومن حسن تعليمه وتوجيهه. كما أنه يتضمن الحديث مشروعية ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله تعالى في أمور شرعية، لقوله: وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله جل وعلا أحد، لأن كل شيء تحت إرادته ومشيئته. فإذا سئل الإنسان أن ينزل المطر فإنه يجب عليه أن يجيب بعدم العلم، لأن هذا من الأمور الغيبية. وكذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر مع الله جل وعلا، فإذا سئل الإنسان عن علم يقول: الله أعلم. وأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يسأل الصحابي فيقول: الله ورسوله أعلم. نعم. الحديث الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث تضمن مراتب الدين الثلاث: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فالإسلام أركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، كما أفاد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي جاء في صورة رجل لكنه غريب ليس من المعروفين، ولكنه من البشر. وهكذا الملائكة إذا احتيج إلى أن يتمثلوا بالبشر أعطاهم الله القدرة، لأنهم لو كانوا على وضعهم الذي خلقهم الله عليه لما استطاع أحد من البشر أن يأنس بهم ولا يستفيد منهم. وأي مكان يسع جبريل عليه السلام إذا كان على خلقته؟ فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عليه أثر السفر وكأنه غريب. فكان من بداية الأمر أمره يعني فيه غرابة، ثم جاء يسأل سؤال الأعراب لأنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكانوا ينادونه: يا نبي الله، يا رسول الله. أما جبريل عليه السلام فقد جاء متخفيا وجاء يسأل، وجلس جلسة طالب العلم وكأنه لا يدري عن شيء. فسأل: أخبرني عن الإسلام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه الخمسة. قال: صدقت. ومن عادة السائل أنه يكون جاهلا بما يسأل عنه. هذا شيء آخر لفت انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف يسأل ويصدق؟ فحاله حال العالم، فما السبب؟ ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. سأله عن أشياء ممكن إدراكها وعلمها، ثم انتقل به إلى شيء آخر وذلك فيه تعليم للصحابة. أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست أنا ولا أنت أعلم متى تقوم. ثم سأله عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلما انتهى مجلس السؤال والجواب قام جبريل عليه السلام وخرج من المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله ومعناها الاعتقاد الجازم والنطق والإخبار والإعلام، فهي تتضمن هذه الأحوال. ففي جملة شهد ترجع إليه أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام، وهذا هو القدر المصحح للأعمال الظاهرة. فكأنه يتضمن الإسلام اعتقادا تطبيقا والإيمان اعتقادا. ثم قال: وأن محمدا، وتشهد أن محمد رسول الله. والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو أن تعتقد أنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، وأنه يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولا تصح الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا تقبل. فقد شهد المنافقون أن لا إله إلا الله فأكذبهم الله جل وعلا لأنهم لم يشهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ظاهرا وباطنا. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يصدق في الظاهر والباطن، وأن تكون العبادة على نحو ما جاء به، وألا تكون مخترعة بالاجتهاد أو الاستحسان. ثم بيّن له بقية الأركان، كان الإسلام الخمسة، قال: وتقيم الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة أداؤها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها، وليس الغرض فعلها فقط. ولم يأتي ذكر للصلاة إلا بهذا اللفظ في القرآن والسنة، فدل ذلك على أنه يجب أن تكون مكتملة الشروط والأركان والواجبات. وتؤتي الزكاة، تعطي الزكاة المفروضة لمستحقيها في الأموال الزكوية وبشروطها وبذكر أصحابها الذين يعطون فيها يعطون الزكاة، وبحثها معلوم في كتب الفقه. وتصوم رمضان، يعني تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد لله جل وعلا، لأن العبادة لا بد أن تؤدى امتثالا لأمر الله وتعبدا له بها، فإن لم تكن كذلك فهي قد تكون ضربا من العادة، فلا بد أن تكون العبادة مميزة بالنية وقصد فعلها طاعة لله جل وعلا. قال: وتحج البيت، أي تقصد بيت الله الحرام لأداء النسك في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. أيضا فيه التعبد لله جل وعلا، وليس المقصود منه الرحلة أو السياحة أو المتعة بالنظر إلى الأماكن المقدسة، بل يكون الحادي له والدافع له قضاء هذه الفريضة أو التعبد لله بها إن كانت نافلة. قوله: فعجبنا له يسأل ويصدق. سبب التعجب هو أن السائل غالبا يسأل عن شيء يجهله، لكن جبريل عليه السلام كل الأسئلة يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع الإجابة قال: صدقت. فوافقت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عند جبريل عليه السلام. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، لأنه سأل والنبي يجيب والصحابة يستمعون لهذه المناقشة. ثم في قوله: فأخبرني عن الإيمان. الإيمان لغة الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، وشرعا نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وقوله: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، فمن أنكر وجود الله فهو ملحد كافر، والإيمان بربوبية الله جل وعلا بأنه الرب المالك المتصرف في الكون أعلاه وأسفله، والإيمان بألوهيته بأنه الإله الحق الذي لا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره، والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا. هذا مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بالملائكة فهو الاعتقاد بأنهم خلق خلقهم الله من نور، وليسوا بحاجة إلى مطعم أو مشرب، وهم متفاوتون في الخلق ومتفاوتون في الأعمال. فمنهم من وكله الله بالوحي ينزل به إلى الرسل وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بالجنة وهو رضوان، والموكل بالنار وهو مالك وخزنتها، ومنهم الموكل بكتابة أعمال بني آدم، ومنهم الموكل بالأرحام يرسل الملك، والملك اسم جنس وليس به المراد به شخص واحد، يرسل إلى النطفة حين يمضي لها 42 ليلة ثم يصورها، ثم يخلق جلدها ولحمها وسمعها وبصرها وعظامها. وهذا تضمنه حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وسيأتي معنا إن شاء الله. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، إلى آخر الأعمال. ومنهم ملائكة فضلة تتبعون مجالس الذكر، ومنهم الموكلون بالتناوب على بني آدم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفهم الله بها وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالكتب المنزلة جملة، أن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم، وخيرها وأشرفها وأفضلها القرآن، لأنه تضمنها جميعا ونسخ ما لم يوافقه في التشريع، فيؤمن يجب علينا الإيمان بها جملة وبكتاب ربنا على سبيل التفصيل. وكذلك الإيمان بالرسل، أن الله جل وعلا أرسل رسلا، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله جملة منهم في القرآن. فنؤمن بإرسالهم وأن الله أرسلهم وأنهم بلغوا الرسالة إلى أمم الأرض وأدوا الأمانة، نؤمن بهم جملة، ونؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل في كل ما جاء به من أمر أو نهي، لأننا مخاطبون باتباع وتصديق رسالته. وكذلك من في قوله وتؤمن باليوم الآخر، المقصود باليوم الآخر هو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده، فهذا يتضمن الإيمان المجمل، نؤمن بوقوعه وحصوله، ثم نؤمن به على سبيل التفصيل، نؤمن بكل ما ورد ذكره في بعد قيام الساعة من الحساب والميزان والصحف والصراط والجنة والنار والحوض، هذه أخبار كلها تضمنها الإيمان باليوم الآخر. فيجب على الإنسان أن يعتقد ذلك وأن يؤمن به ويصدقه. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره هذا بالنسبة لاعتقاد الإنسان وأنه يحصل منه الخير والشر. أما بالنسبة لله جل وعلا فكل ما يحصل منه سبحانه وتعالى فهو خير، لقوله صلى الله عليه وسلم في وصفه لربه جل وعلا: والخير كله إليك والشر ليس، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يوصف تقديره أو ما يأتي عنه شر، وإنما هو خير محض، لأنه ما قدر الأشياء إلا لحكمة، فتكون بالنسبة لله جل وعلا خير لما تؤول إليه من النتائج والوسائل التي تفضي إليها. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب: الإيمان بأن الله علم كل شيء قبل أن يوجد أي شيء، فعلم الله الأشياء قبل كونها ووجودها، وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أول ما خلق الله الكلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وقدر كل شيء. فكل شيء يحصل في هذا الكون أعلاه أسفله فهو بقضاء الله وقدره، لم يكن لأحد من عالم الأرض والسماء فيه تدبير أو تقدير، وإنما اكتساب وعمل. وخلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر التي يجب على الإنسان الإيمان بها. ثم سأله عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه مرتبة المراقبة، أن يقوم الإنسان بالعبادة وهو يستشعر أنه يرى الله جل وعلا، يعني يرى أمره ويرى شرعه، وكذلك فيما ينتهي عنه، فهو مراقب لله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر. وهذه أعلى مراتب الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة المشاهدة. يقوم الإنسان يعمل العمل أو يفعل المأمور يجتنب المحذور معتقداً أن الله يراه في خلوته وجلوته، فيراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله. ثم انتقل به إلى الشيء الثاني، وهو السؤال عن الغيبيات. وفي هذا السؤال يعني تأديب وتعليم للصحابة ألا يسألوا عن أشياء لا يستفيدون من العلم بها. أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، والمراد بها المملوكة، تلد بنت سيدها، يعني يتسرى السيد أمته، يطأها بملك اليمين، فتحمل منه فتجب بنتا أو ابنا، ويكون يعني من جملة التركة التي يخلفها هذا السيد هذه الأمة التي يرثها، أو تكون ميراثا لابنها وتسمى أم ولد. هذه من علامات الساعة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني البدو الرحل الذين كانوا بيوتهم شعر، وكانت يعني تجارتهم أو ما يقتاتون عليه الماشية، يتركون هذه الأشياء ويتطاولون في البنيان، فهذه من علامات الساعة. وهل هناك شيء يعني غير التطاول في البنيان يدل على هذا المعنى؟ نعم، الآن تشاهد يعني التغير في أحوال الناس، فقد كانوا في الماضي يعني أكثر عيشهم على الزراعة وعلى الرعي وعلى الأسباب الحرف البسيطة، وكانت المنازل من الأشياء أيضا البسيطة، فتطور حال الناس وارتقى إلى شيء آخر، كانت الوسائل بهيمة الأنعام، الخيل والبغال والحميرة والجمال، وأما الآن فكم يعني من وسيلة من وسائل النقل استجدت، وهذه من نعم الله جل وعلا، لكنها تحمل في طياتها أنها تدل على قرب الساعة. وكذلك المنازل كانت يعني بسيطة، والذي يعني يسكن القرى أو الهجر يعرف ذلك، كانت من الكشاش فتغيرت إلى يعني حجر أو طين، وتغيرت إلى طوب، وهي منازل شعبية، ثم تطورت إلى مسلح، وأصبح الناس يعني هذا دور أو دورين أو ثلاثة، فهذا من التغير في أحوال الناس، وهو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم لما قام عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه، فلم يروا شيئا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
راوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل معروف بالزهد والتمسك القوي بالسنة، أسلم بمكة مع أبيه، وكان من المكثرين من الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولد سنة 83 من البعثة، ومات سنة 84 هجرية، وله 87 سنة، وقيل 84. له من المناكب والفضائل ما حفلت به كتب التاريخ والسير، كني بأبي عبد الرحمن، والكنية كلما صدر بأب أو أم أو أخ أو خال وما أشبه ذلك، وإذا كان الصحابي وأبوه مسلمين يترضى عنهما. جاء في حديثه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. ومعنى بني أي شيد وفرض وأوجب على أمة الإسلام، والمراد بالخمس أركان الإسلام. وفي هذا الحديث لم يذكر الإيمان، وقوله بني الإسلام، ومعلوم عندنا أن الإسلام لا يكون إلا باكتمال أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر العلماء أنه إذا ذكر الإسلام وحده تضمن الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده تضمن الإسلام، لأنه لا يمكن لمسلم أن يكون مسلما حقيقة إلا بعد أن يطبق أركان الإيمان، وهي أعمال القلوب، الإيمان بالله والملائكة التي مضت معنا. ولا يمكن لإنسان أن يكون مؤمنا حقيقة إلا أن يطبق الأعمال الظاهرة. ولهذا قال العلماء في هذا أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اتحدا، إذا ذكر أحدهما دون الآخر شمل الآخر الذي لم يذكر، وإن اتحد افترق، يعني إن ذكر معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. والله جل وعلا حكيم حيث بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد، لأن الإنسان قد يسهل عليه عمل ويصعب عليه آخر، فلا بد أن يحصل الابتلاء بالأعمال المتضافرة. فمن الناس من يستطيع أن يصلي ولكن ما يستطيع أن ينفق ريالا، إما لقلة ذات اليد أو لما يبتلى به بعض الناس من البخل فيمسك المال. ومن الناس من يستطيع أن يتصدق ولا يستطيع أن يصوم، وهكذا. فامتحن الله العبادة بهذه الأعمال، منها أعمال بدنية محضة وهي الصلاة، ومنها أعمال مالية محضة وهي الزكاة، وهي أفعال، ومنها أعمال بدنية لكنها من باب الترك وهو الصوم، ومنها أعمال تشمل البدنية والمالية وهو الحج. فابتلي المكلفون بهذا التكليف ليظهر مدى امتثال المكلف وما كان قام بقلبه من الامتثال. ثم ذكر في قوله بني الإسلام على خمس، الإسلام قد يكون له معنى عام وهو يشمل جميع المكلفين، يشمل جميع المكلفين من آدم عليه السلام إلى آخر المكلفين، وهذا هو الإسلام العام الذي فسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. وله معنى خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو خاص بهذه الأمة لأنه يجب عليها أن تقوم بما جاء فيه من التكاليف الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، له من المناكب والفضائل وهو يعد من قراء الصحابة ومن أكبر علمائهم. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن محمد الصغير عكوت حفظه الله وعافى عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، والشيخ أفاده الله وبارك في عمره وعلمه من المشتغلين بطلب العلم ثم بتعليمه والدعوة إليه، وقد جلد نفسه وفرغها لهذا العمل الجليل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يكتب لنا وله الأجر والمثوبة. ونشكره على إجابته الدعوة وتجشمه عن السفر من مسافة طويلة، وذلك من أجل أن ينفع إخوانه وأبناءه ويدخل السرور على قلوبهم بمشاركته لهم في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، وفي هذه الدورة الطيبة، دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ العلمية الأولى التي تقام في جامع الخليج بن سبعان وسائر سنبل بحي طويب في مدينة الرياض. والمثل الذي سيشرحه شيخنا هو مثل الأربعين النووي لأبي زكريا يحيى بن الشرف النووي العالم والإمام المشهور رحمه الله. وهذا الكتاب كما لا يخفى جمع عدد من الأحاديث النبوية تعتبر قواعد وأصول في دين الله سبحانه وتعالى، وقد وفق الإمام النووي في اختيارها، وكتب الله عز وجل لهذه الرسالة من الانتشار والقبول ما لا يخفى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه وأن يرزقنا العلم النافع وأن يمن علينا وعليكم بالعلم بالعمل الصالح، إنه جواد كريم. وأترك المجال لشيخنا فليتفضل مشكورا ماجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان الطاهر طلبًا للعلم وتحصيلًا له ورفعًا للجهل به عن النفس وللعمل به والدعوة إليه أن يتقبل منا هذه المجالس، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزي القائمين على تنسيق هذه اللقاءات وهذه الدورات العلمية. وفي مقدمتهم معالي الوزير، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي لا يعلو جهدا في متابعة هذه البرامج الدعوية على مدار العام وليس في داخل المملكة فحسب، بل يرسل العلماء إلى كثير من بلدان العالم لنشر عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح، فجزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، كما سمعنا من الدكتور علي يحيى الحدادي حفظه الله في مقدمته لدرسنا في هذا المتن المبارك، والذي نأمل من طلابنا وأحبتنا أن يتخذوه زاداً يتزود به في دار العمل، وكلما حفظ الشيء ثبت فيكون كالأساس والقاعدة لما يأتي له من المعاني والشروح. ونود أن نذكر الجميع إلى أننا قد نحتاج إلى شيء من توفير الوقت، وأيضا محاولة الانتهاء من المنهج حتى نخرج من هذه الدورة وقد حققنا شيئا نغتبط به وينفعنا بإذن الله جل وعلا. وإن كان هناك أسئلة فقد يكون لها يعني فائض الوقت أو ما زاد من الوقت، لنستفيد من الوقت الأساسي فيما قصد له. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، ولنبدأ بالحديث الأول. تفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواتهم وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبي بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني، والحاكم وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
نعم، تفضل.
قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم، هذا الحديث راويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. آلت إليه الخلافة بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بتعيين أبي بكر له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ونصبه في الخلافة شرعي، لأنه عين من خليفة شرعي فصارت خلافته شرعية. عينه أبو بكر، وأبو بكر تم تعيينه بمبايعة الصحابة رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. همهم هذا الأمر على ما هم فيه من الأسى بفقد نبيهم والموجه والراعي، فاجتمعوا وتشاوروا وحصل التداول للكلام. فلما رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا ينتهي إلى رأي مجمع عليه بالاتفاق إلا بأن يكون فيه فصل، فقام إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: لقد ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيك لدنيانا؟ امدد يدك. فمد يده فبايعه أبو بكر وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم قاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهزوا ودفنوه. وهذا دليل على أهمية الولاية الشرعية في المسلمين، وأنه لا ينبغي أن يكونوا على غير ولاية شرعية يرجع إليها أمرهم. وقد أحسن أبو بكر رضي الله تعالى عنه اختياراً، حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعاً. هذا الحديث جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والأعمال كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل، فيغلب جانب العمل لأنه يكون هو الأكثر، وقد يكون عزم القلب عملا، فسواء كان عزم القلب أو نطق اللسان أو عمل الجوارح، كل ذلك يجب أن يكون على ما أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون كما قال: إنما الأعمال بالنيات، أي للمعمول له. فمن كان يعني عمله يقصد به وجه الله جل وعلا فإنه يكون صوابا ومقبولا إذا كان صحيحا. وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا للمعمول للعمل نفسه، فيميز الإنسان العمل بنيته وقصده، ماذا يقصد من العمل، ويميز الفرض عن النافلة، ويميز العبادة عن العادة. هذا هو معنى الحديث، وهو أصل من الأصول التي يدور عليها الإسلام. هذا الحديث أولها قيل 3 وقيل 4: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال العلماء عن هذه الأحاديث الذي هذا أحدها أنها يدور عليها الإسلام. فقوله فبالنية تكون العبادة، تكون العادة عبادة إذا ميزها، إذا نوى بالعادة عبادة تكون يكون مأجورا عليها. فإذا عمل الإنسان العمل المباح يريد به التقوي على الطاعة كالأكل أو النوم أو غير ذلك فإنه يكون عبادة يؤجر عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما يضع الرجل في امرأته أنه يحسب له من الأعمال. ثم جاء الشطر الثاني أو البيان لبيان هذه المسألة، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي نية وقصدا وتعبدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. ومن كانت هجرته لدنيا يقصد بهجرته الحصول على شيء من متاع الحياة الدنيا، إما تجارة وإما زواج امرأة يطلبها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. من نوى بعمله شيئا غير الله جل وعلا فلا يكتب له بهذه الهجرة أجر المهاجرين، لأنه ما قصد بها وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. يستفاد من هذا الحديث أولا كما سبق الأحاديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، عليها مدار الإسلام على حديثين أو 3، هذا أحدها حديث عائشة. فهذا الحديث أصل في الإخلاص، فمن عمل العمل مخلصا فيه وجه الله جل وعلا تحقق شرط من شروط العمل. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أصل في المتابعة، فمن عمل العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان العمل مقبولا. كما تضمن الحديث بيان النية التي تميز بها العبادات عن العادات، وتميز بها العبادات بعضها عن بعض، كما أن فيه الحث على الإخلاص لله عز وجل، وهو يدل ذلك الترتيب الشرعي للثواب على الإخلاص، بمعنى أنه إذا لم يخلص في العمل فإنه لا يثاب عليه، بل يعاقب إذا كان فيه رياء أو فيه سمعة. كما أن فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتنويع الكلام للمخاطب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا من بليغ كلامه عليه الصلاة والسلام، ومن حسن تعليمه وتوجيهه. كما أنه يتضمن الحديث مشروعية ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله تعالى في أمور شرعية، لقوله: وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله جل وعلا أحد، لأن كل شيء تحت إرادته ومشيئته. فإذا سئل الإنسان أن ينزل المطر فإنه يجب عليه أن يجيب بعدم العلم، لأن هذا من الأمور الغيبية. وكذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر مع الله جل وعلا، فإذا سئل الإنسان عن علم يقول: الله أعلم. وأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يسأل الصحابي فيقول: الله ورسوله أعلم. نعم. الحديث الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث تضمن مراتب الدين الثلاث: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فالإسلام أركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أفاد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي جاء في صورة رجل لكنه غريب ليس من المعروفين ولكنه من البشر. وهكذا الملائكة إذا احتيج إلى أن يتمثلوا بالبشر أعطاهم الله القدرة، لأنهم لو كانوا على وضعهم الذي خلقهم الله عليه لما استطاع أحد من البشر أن يأنس بهم ولا يستفيد منهم. وأي مكان يسع جبريل عليه السلام إذا كان على خلقته؟ فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس عليه أثر السفر وكأنه غريب، فكان من بداية الأمر أمره يعني فيه غرابة. ثم جاء يسأل سؤال الأعراب لأنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا ينادونه يا نبي الله يا رسول الله. أما جبريل عليه السلام فقد جاء متخفيا وجاء يسأل، وجلس جلسة طالب العلم وكأنه لا يدري عن شيء، فسأل أخبرني عن الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه الخمسة، قال صدقت. ومن عادة السائل أنه يكون جاهلا بما يسأل عنه، هذا شيء آخر لفت انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف يسأل ويصدق، فحاله حال العالم، فما السبب؟ ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، سأله عن أشياء ممكن إدراكها وعلمها، ثم انتقل به إلى شيء آخر وذلك فيه تعليم للصحابة. أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست أنا ولا أنت أعلم متى تقوم. ثم سأله عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلما انتهى مجلس السؤال والجواب قام جبريل عليه السلام وخرج من المجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله ومعناها الاعتقاد الجازم والنطق والإخبار والإعلام، فيتتضمن هذه الأحوال. ففي جملة شهد ترجع إليه أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام، وهذا هو القدر المصحح للأعمال الظاهرة، فكأنه يتضمن الإسلام اعتقادا تطبيقا والإيمان اعتقادا. ثم قال وأن محمدا، وتشهد أن محمدا رسول الله، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو أن تعتقد أنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، وأنه يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولا تصح الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا تقبل، فقد شهد المنافقون أن لا إله إلا الله فأكذبهم الله جل وعلا لأنهم لم يشهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ظاهرا وباطنا. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يصدق في الظاهر والباطن، وأن تكون العبادة على نحو ما جاء به، وألا تكون مخترعة بالاجتهاد أو الاستحسان، ثم بيّن له بقية الأركان، كان الإسلام الخمسة، قال: وتقيم الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة أداؤها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها، وليس الغرض فعلها فقط. ولم يأتي ذكر للصلاة إلا بهذا اللفظ في القرآن والسنة، فدل ذلك على أنه يجب أن تكون مكتملة الشروط والأركان والواجبات. وتؤتي الزكاة، تعطي الزكاة المفروضة لمستحقيها في الأموال الزكوية وبشروطها وبذكر أصحابها الذين يعطون فيها يعطون الزكاة، وبحثها معلوم في كتب الفقه. وتصوم رمضان، يعني تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد لله جل وعلا، لأن العبادة لا بد أن تؤدى امتثالا لأمر الله وتعبدا له بها، فإن لم تكن كذلك فهي قد تكون ضربا من العادة، فلا بد أن تكون العبادة مميزة بالنية وقصد فعلها طاعة لله جل وعلا. قال: وتحج البيت، أي تقصد بيت الله الحرام لأداء النسك في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. أيضا فيه التعبد لله جل وعلا، وليس المقصود منه الرحلة أو السياحة أو المتعة بالنظر إلى الأماكن المقدسة، بل يكون الحادي له والدافع له قضاء هذه الفريضة أو التعبد لله بها إن كانت نافلة. قوله: فعجبنا له يسأل ويصدق. سبب التعجب هو أن السائل غالبا يسأل عن شيء يجهله، لكن جبريل عليه السلام كل الأسئلة يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع الإجابة قال: صدقت، فوافقت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عند جبريل عليه السلام. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، لأنه سأل والنبي يجيب والصحابة يستمعون لهذه المناقشة. ثم في قوله: فأخبرني عن الإيمان، الإيمان لغة الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، وشرعا نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وقوله: أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، فمن أنكر وجود الله فهو ملحد كافر، والإيمان بربوبية الله جل وعلا بأنه الرب المالك المتصرف في الكون أعلاه وأسفله، والإيمان بألوهيته بأنه الإله الحق الذي لا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره، والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا. هذا مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بالملائكة فهو الاعتقاد بأنهم خلق خلقهم الله من نور، وليسوا بحاجة إلى مطعم أو مشرب، وهم متفاوتون في الخلق ومتفاوتون في الأعمال، فمنهم من وكله الله بالوحي ينزل به إلى الرسل وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بالجنة وهو رضوان، والموكل بالنار وهو مالك وخزنتها، ومنهم الموكل بكتابة أعمال بني آدم، ومنهم الموكل بالأرحام، يرسل الملك، والملك اسم جنس وليس به المراد به شخص واحد، يرسل إلى النطفة حين يمضي لها 42 ليلة ثم يصورها، ثم يخلق جلدها ولحمها وسمعها وبصرها وعظامها. وهذا تضمنه حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وسيأتي معنا إن شاء الله. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، إلى آخر الأعمال. ومنهم ملائكة فضلة تتبعون مجالس الذكر، ومنهم الموكلون بالتناوب على بني آدم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفهم الله بها وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالكتب المنزلة جملة، أن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم، وخيرها وأشرفها وأفضلها القرآن، لأنه تضمنها جميعا ونسخ ما لم يوافقه في التشريع، فيؤمن يجب علينا الإيمان بها جملة وبكتاب ربنا على سبيل التفصيل. وكذلك الإيمان بالرسل، أن الله جل وعلا أرسل رسلا، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله جملة منهم في القرآن، فنؤمن بإرسالهم وأن الله أرسلهم وأنهم بلغوا الرسالة إلى أمم الأرض وأدوا الأمانة، نؤمن بهم جملة، ونؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل في كل ما جاء به من أمر أو نهي، لأننا مخاطبون باتباع وتصديق رسالته. وكذلك من في قوله وتؤمن باليوم الآخر، المقصود باليوم الآخر هو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده، فهذا يتضمن الإيمان المجمل، نؤمن بوقوعه وحصوله، ثم نؤمن به على سبيل التفصيل، نؤمن بكل ما ورد ذكره في بعد قيام الساعة من الحساب والميزان والصحف والصراط والجنة والنار والحوض، هذه أخبار كلها تضمنها الإيمان باليوم الآخر. فيجب على الإنسان أن يعتقد ذلك وأن يؤمن به ويصدقه. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره هذا بالنسبة لاعتقاد الإنسان وأنه يحصل منه الخير والشر، أما بالنسبة لله جل وعلا فكل ما يحصل منه سبحانه وتعالى فهو خير، لقوله صلى الله عليه وسلم في وصفه لربه جل وعلا: والخير كله إليك والشر ليس، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يصغى تقديره أو ما يأتي عنه شر، وإنما هو خير محض، لأنه ما قدر الأشياء إلا لحكمة، فتكون بالنسبة لله جل وعلا خير لما تؤول إليه من النتائج والوسائل التي تفضي إليها. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب: الإيمان بأن الله علم كل شيء قبل أن يوجد أي شيء، فعلم الله الأشياء قبل كونها ووجودها، وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أول ما خلق الله الكلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وقدر كل شيء، فكل شيء يحصل في هذا الكون أعلاه أسفله فهو بقضاء الله وقدر، لم يكن لأحد من عالم الأرض والسماء فيه تدبير أو تقدير، وإنما اكتساب وعمل. وخلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر التي يجب على الإنسان الإيمان بها. ثم سأله عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة المراقبة، أن يقوم الإنسان بالعبادة وهو يستشعر أنه يرى الله جل وعلا، يعني يرى أمره ويرى شرعه، وكذلك فيما ينتهي عنه، فهو مراقب لله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، وهذه أعلى مراتب الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة المشاهدة، يقوم الإنسان يعمل العمل أو يفعل المأمور يجتنب المحذور معتقدا أن الله يراه في خلوته وجلوته، فيراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله. ثم انتقل به إلى الشيء الثاني، وهو السؤال عن الغيبيات، وفي هذا السؤال يعني تأديب وتعليم للصحابة ألا يسألوا عن أشياء لا يستفيدون من العلم بها. أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، المراد بها المملوكة، تلد بنت سيدها، يعني يتسرى السيد أمته يطاؤها بملك اليمين، فتحمل منه فتجب بنتا أو ابنا، ويكون يعني من جملة التركة التي يخلفها هذا السيد هذه الأمة التي يرثها، أو تكون ميراثا لابنها وتسمى أم ولد. فهذه من علامات الساعة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني البدو الرحل الذين كانوا بيوتهم شعر، وكانت يعني تجارتهم أو ما يقتاتون عليه الماشية، يتركون هذه الأشياء ويتطاولون في البنيان. فهذه من علامات الساعة. وهل هناك شيء يعني غير التطاول في البنيان يدل على هذا المعنى؟ نعم، الآن تشاهد يعني التغير في أحوال الناس، فقد كانوا في الماضي يعني أكثر عيشهم على الزراعة وعلى الرعي وعلى الأسباب الحرف البسيطة، وكانت المنازل من الأشياء أيضا البسيطة، فتطور حال الناس وارتقى إلى شيء آخر. كانت الوسائل بهيمة الأنعام، الخيل والبغال والحميرة والجمال، وأما الآن فكم يعني من وسيلة من وسائل النقل استجدت، وهذه من نعم الله جل وعلا، لكنها تحمل في طياتها أنها تدل على قرب الساعة. وكذلك المنازل كانت يعني بسيطة، والذي يعني يسكن القرى أو الهجر يعرف ذلك، كانت من القشاش فتغيرت إلى يعني حجر أو طين، وتغيرت إلى طوب، وهي منازل شعبية، ثم تطورت إلى مسلح، وأصبح الناس يعني هذا دور أو دورين أو ثلاثة. فهذا من التغير في أحوال الناس، وهو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم لما قام عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه، فلم يروا شيئا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
راوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل المعروف بالزهد والتمسك القوي بالسنة، أسلم بمكة مع أبيه، وكان من المكثرين من الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولد سنة 83 من البعثة، ومات سنة 84 هجرية، وله 87 سنة، وقيل 84. له من المناكب والفضائل ما حفلت به كتب التاريخ والسير. كني بأبي عبد الرحمن، والكنية كلما صدر بأب أو أم أو أخ أو خال وما أشبه ذلك، وإذا كان الصحابي وأبوه مسلمين يترضى عنهما. جاء في حديثه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. ومعنى بني أي شيد وفرض وأوجب على أمة الإسلام. والمراد بالخمس أركان الإسلام. وفي هذا الحديث لم يذكر الإيمان، وقوله بني الإسلام، ومعلوم عندنا أن الإسلام لا يكون إلا باكتمال أركان الإسلام والإيمان والإحسان. فذكر العلماء أنه إذا ذكر الإسلام وحده تضمن الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده تضمن الإسلام، لأنه لا يمكن لمسلم أن يكون مسلما حقيقة إلا بعد أن يطبق أركان الإيمان، وهي أعمال القلوب، الإيمان بالله والملائكة التي مضت معا. ولا يمكن لإنسان أن يكون مؤمنا حقيقة إلا أن يطبق الأعمال الظاهرة. ولهذا قال العلماء في هذا أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اتحدا، إذا ذكر أحدهما دون الآخر شمل الآخر الذي لم يذكر، وإن اتحدا افترقا. يعني إن ذكر معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. والله جل وعلا حكيم حيث بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد، لأن الإنسان قد يسهل عليه عمل ويصعب عليه آخر، فلا بد أن يحصل الابتلاء بالأعمال المتضافرة. فمن الناس من يستطيع أن يصلي ولكن ما يستطيع أن ينفق ريالا، إما لقلة ذات اليد أو لما يبتلى به بعض الناس من البخل فيمسك المال. ومن الناس من يستطيع أن يتصدق ولا يستطيع أن يصوم، وهكذا. فامتحن الله العبادة بهذه الأعمال، منها أعمال بدنية محضة وهي الصلاة، ومنها أعمال مالية محضة وهي الزكاة، وهي أفعال، ومنها أعمال بدنية لكنها من باب الترك وهو الصوم، ومنها أعمال تشمل البدنية والمالية وهو الحج. فابتلي المكلفون بهذا التكليف ليظهر مدى امتثال المكلف وما كان قام بقلبه من الامتثال. ثم ذكر في قوله بني الإسلام على خمس. الإسلام قد يكون له معنى عام وهو يشمل جميع المكلفين، يشمل جميع المكلفين من آدم عليه السلام إلى آخر المكلفين، وهذا هو الإسلام العام الذي فسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. وله معنى خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو خاص بهذه الأمة لأنه يجب عليها أن تقوم بما جاء فيه من التكاليف الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة. له من المناقب والفضائل، وهو يعد من قراء الصحابة ومن أكبر علمائهم. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.